أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. في هذه المقطوعة من الآيات المباركات يبين الله تعالى قضية أول عملية قتل وقعت فوق هذه الأرض. كيف حدثت هذه العملية؟ وما هو الدافع الذي كان يكمن وراء هذه العملية؟ القرآن الكريم لا ينقل هذه القضية كقصة تاريخية. قبل ألوف الأعوام ما الذي حدث وما الذي جرى؟ وإنما ينقل هذه القضية كواقع يتجدد في كل يوم. من ذاك اليوم وعبر ألوف الأعوام هذا الدافع، هذا الحافز، هذا المحرك الذي كان وراء تلك الجريمة، هذا الدافع موجود أيضا في كل مكان، موجود عند كل أحد، موجود في الحديث ثلاثة لم يعر منها أحد، يعني كل البشر مبتلين بهذه المشكلة، واحد منا مبتلى بهذه المشكلة في جميع مواقفنا، في جميع أعمالنا ربما نبتلى بهذه المشكلة، في البيت، في المجتمع، في العمل قد نبتلى بهذه المشكلة. فهذه مو قضية تاريخية فقط، وإنما هي واقع يتجدد في كل يوم. هذا العامل هو عامل الحسد. كيف ينشأ الحسد؟ ليش واحد يحسد من الآخر؟ ليش أخ يحسد من أخيه؟ لماذا أخت تحسد من أختها؟ لماذا تاجر يحسد من تاجر؟ لماذا طبيب يحسد من طبيب؟ الحسد فرع من فروع القوة الغضبية. كل واحد منا في داخله أكو هنالك قوة تسمى بالقوة الغضبية. هذه القوة الغضبية عندما تطغى، عندما لا تزم بزمام التقوى، مرة واحد يراعي هذه القوة، يحافظ على هذه القوة، مثل هذا الكهرباء اللي موجود في الأسلاك، نحن نحدد له حدود، نضعه في قنوات، نضبطه بضوابط، هذا عنصر مفيد. ولكن هذه النار إذا لم تزم بهذه الأزمة تتحول إلى عنصر مدمر. النار إذا لم تحدد بضوابط معينة تحرق البيوت وتحرق المدن وتحرق البشر. القوة الغضبية هالشكل، إذا واحد زمها بزمام التقوى هي عون له على دينه ودنياه، هي عون له على جلب منافع وعلى دفع مضاره. أما إذا واحد التقوى والعياذ بالله كانت عنده ضعيفة، ما زم هذه القوة بزمام التقوى، ما زم هذه القوة بزمام الخوف من الله كما في هذه الآيات إني أخاف الله رب العالمين، واحد يدمر نفسه ويدمر بدنه ويدمر دينه ويدمر دنياه، هذا هو الحسن، يدمر الدين والدنيا، يدمر الروح ويدمر البدن. في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الحسد يذيب الجسد إذابا. الحسود ما إلى راحة. في حديث آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الحسد يغني الجسد إغناء، إذابة إغناء. واحد يعيش في حياته متعة، متأذي في هذه الحياة ومتأذي في تلك الحياة، لا دنيا عنده ولا آخرة عنده. الملاحظة التي ينبغي أن نلتفت إليها أنه كلما كانت الدوائر متداخلة أكثر، هذا العامل يكون أقوى، شدة هذا العامل تكون أكثر. مرة واحد يعيش في دائرة وواحد آخر يعيش في دائرة ثانية، واحد يعيش في منظومة معينة واحد يعيش في منظومة ثانية، ماكو تحريك لهذا العامل، ماكو إثارة. رجل يعيش في بلد في آسيا ورجل يعيش في إفريقيا، ماكو ترابط فيما بينهم، ماكو هنالك محرك لهذا ضد ذاك ومحرك لذاك ضد هذا. ولكن كلما تتداخل الدوائر أكثر، كلما يكون هذا العامل أقوى وأخطر. اثنان يعيشان في بلد واحد، هذا العامل أخطر. يعيشان في منطقة واحدة، هذا العامل أخطر. لهما مهنة واحدة، هذا العامل أخطر. يعيشان في بيت واحد، هذا العامل أخطر. ربما الإنسان لا يحسد من الغريب ولكنه يحسد من أخيه، لأنه هذا التقارب في الدوائر يثير هذا العامل، يؤجج هذا العامل، يشعل هذا العامل. في بيت واحد، في أسرة واحدة يعيش أخوان، واحد ما يتحمل وجود الآخر. في بيت واحد في أسرة واحدة تعيش أختان، الله سبحانه وتعالى يمنح إحدى هاتين الأختين بعض المواهب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما يتمكن واحد يقف أمام الله، الله يعطي واحد ما يشاء من الفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى الرسل حتى الأنبياء أكو بينهم تفاوت. الله يعطي لأخ ما لا يعطي لأخيه، يعطي لهذا الأخ الذكاء وما يعطي لذلك الذكاء، وفق الحكمة الإلهية التي تسير هذا الكون، وهي إحنا مو محيطين بأبعادها، إحنا لا نعرف المقاييس الإلهية. الله يعطي لواحد علما ولا يعطي للآخر علما، يعطي لواحد جمالا ولا يعطي للآخر جمالا، يعطي لواحد ثروة وما يعطي للآخر ثروة. وإذا بهذا العامل، إذا واحد ما عنده تقوى، إذا واحد مو مواظب في حركاته وفي سكناته، وإذا به يشتعل هذا العامل ويقود الإنسان إلى المعصية. العمل ما في إشكال، العمل الإيجابي ما في إشكال، حتى في الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ما في إشكال. في جماعة النبي صلى الله عليه وآله كان أكل مهاجرين وكان أكل أنصار، في حروب النبي كان هذه كتلة المهاجرين وكانت هذه كتلة الأنصار. العمل الإيجابي ما في إشكال، ولكن أن يتحول التنافس إلى تباغض ويجر الإنسان إلى المعصية، يعني إلى الكذب، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى التهمة، هذا في الواقع من مهالك الإنسان. هذه الحروب التي أقيمت في التاريخ، كم من الحروب، حرب يؤججها فرد، حرب هذه الحرب تلتهم ألف إنسان، ألفي إنسان، أرواح بريئة، مليون إنسان، حرب 70 مليون ضحية. ليش؟ للحسن. هذا الحاكم ما يتحمل يشوف ذاك الحاكم، ذاك الحاكم ما يتمكن يتحمل يشوف هذا الحاكم. يعني في الواقع أنتوا إذا تقرون تاريخ البشرية تشوفون أنه هذا العامل وراء الملايين من الجرائم والجنايات والمعاصي والذنوب والقتل والسفك والاعتداء إلى آخر هذه الجرائم. نأتي إلى هذه الجريمة الأولى، أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض من قبل البشر، لأن قبلنا كانت أكو عوالم أيضا. إن الله خلق قبل عالمنا هذا 1000,000 عالم، وقبل آدمنا هذا 1000,000 آدم أو معه، ما علينا. أول جريمة قتل وقعت على وجه هذه الكرة الأرضية، العامل وراءها كان هو الحسد. الله تعالى يقول في هذه الآيات المباركات: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هذه القضية لا تشوبها الشوائب، لا تشوبها الخرافات والأباطيل، قضية حقة. إذ قربا قربانا، آدم بأمر الله تعالى وجد الكفاءة في هابيل دون قابيل. هابيل كانت عنده كفاءة، ذاتيات البشر تختلف، هابيل كانت عند كفاءة حمل الرسالة، قابيل ما كانت عند هذه الكفاءة، ما كان خوش آدمي، ما كان متقي، ما كان متدين، ما كان ملتزم الله تعالى يجي يعطي الرسالة لذلك الإنسان؟
مو ممكن.
آدم عليه السلام بأمر الله تعالى دفع الوصية إلى من؟ إلى هابيل، وكان يحمل الاسم الأعظم، فدفع الاسم الأعظم إلى من؟ إلى هابيل. هابيل تحركت فيه الكوامن، اشتعلت فيه هذه النار، بالذات أنه كان الابن الأكبر. الابن الأكبر يشوف أن الابن الأصغر يعني أخوه اللي أصغر منه متفوق عليه، متفوق، تتمكن تعمل أنت ما عمل، ما تتمكن تعمل اخضع لهذا القدر الإلهي. ما يتمكن واحد أن يعمل شيء في كثير من الأحيان أمام القدر الإلهي. الله أعطى الجمال لواحد، ما أعطى الجمال لواحد ثاني، يرضى بهذا الواقع، يتكيف مع هذا الواقع. أما أنه لأني أنا الأخ الأكبر، أنا ما عندي قابلية، أنا أحاول أن أضرب الطرف الآخر، هذا مو صحيح من الناحية الشرعية. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل اعترض على آدم، لماذا دفعت الوصية إلى هابيل؟ ليش دفعت الاسم الأعظم إلى هابيل وما دفعته إلي؟ آدم قال لقابيل: هذا بأمر الله تعالى، وعلامة ذلك قربا قربانا إلى الله. القربان وسيلة التقرب إلى الله. شوفوا الله سبحانه وتعالى يتقبل قربان من؟ هذا دليل على أنه هو الكفور، هو الأهل. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الله قبل قربان هابيل وما قبل قربان قابيل. حتى في هذا القربان لاحظ النفسية، هابيل كان صاحب ماشية، صاحب غنم، عمد إلى أفضل أغنامه وقربها إلى الله تعالى. قابيل كان صاحب زرع، عمد إلى أردأ زرعه، هذا الزرع اللي ما يفيد، هذا الزرع اللي يريد يموت مثلا، أرد أنواع الزرع، فقربه إلى الله. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شنو الموقف؟ قابيل لازم يصلح نفسه، قابيل لازم يغير ذاته، ولكن شوف الشيطان شلون يقود الإنسان إلى طريق الانحراف. قال لأقتلنك، أنا أقتل، أنا بعد ما أتحمل وجوده، أنا ما أتحمل أن أراك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. الذنب مو ذنب، أنت أصلح نفسك، أنت تريد القرب إلى الله، تريد القبول في حضرة الله سبحانه وتعالى، أصلح نفسك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا المتق. إذا واحد تعدى عليه هو ما يتعد، إذا واحد اغتابك أنت ما تغتاب، صحيح أنه اغتابك ولكن أنت لا تغتاب. إذا واحد اتهمك أنت لا تتهمه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو ملاك المؤمن، هذا هو منطلق المؤمن، الخوف من الله. قبل ما يتكلم كلمة، قبل ما يتخذ موقف، يشوف هذا الموقف يرضي الله أو ما يرضي الله، هذا معصية أو مو معصية، هذا ذنب أو مو ذنب. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أنا ما أسوي هذا العمل، أنت إذا تريد سوي هذا العمل ف فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلا. يبدو من هذه الآية أن قابيل عاش صراع متناقض في داخله، يعني الواحد ما يقدم على جريمة بدون صراع في داخله، من جانب نار الحسد تلهبه، ومن جانب ثاني شلون يقتل، كيف يقوم بهذه الجريمة، شلون يقتل أخاه، هذه المشاعر المتناقضة تجي كل واحد منا أمام كل جريمة، أمام كل ذنب، أسوي ما أسوي، أسوي ما أسوي، أمام كل واحد. ولكن المؤمن بالنتيجة تدركه تقواه فتمنع، وغير المتقي ينجرف. فطوعت له نفسه، تطويع عملية تدريجية، شجعته نفسه، شجعته على ارتكاب الذنب، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. صادفه غيلة، كان يتربص به يراقبه يتابعه، إلى أن وجد منه غفلة فأخذ هنالك حجرين، لعل هابيل كان نايم في تلك الحالة، وشدخ رأسه بالحجرين، يعني جاب حجرين وضربه برأسه، وذلك بتعليم الشيطان، فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر دنياه وخسر آخرته. بعد ما قتل أخوه شنو يسوي بهذا الأخ؟ ما الذي يعمل؟ حمله على ظهره، لأن الوحوش المفترسة هجمت على جثة هابيل حتى تأكل، الوحوش المفترسة ما تحمل، حمل هابيل على ظهر هابيل المقتول وأخذ يمشي، ماذا شي يسوي؟ قضية الدفن قضية واضحة عندنا، ولكن للإنسان الأول كانت قضية غامضة مو مفهوم، شو يسوي بهذا الأخ؟ أخذ ينقل من مكان إلى مكان، وين ما يروح يوجه هابيل وهو على ظهره. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، جاء هنالك غرابان، كثير من المعلومات الله سبحانه وتعالى ألهمها للبشر عن طريق الحيوان. جاء غرابان فقتل أحدهما صاحبه، ثم أخذ يبحث في الأرض الغراب، ثم وارى جثة الغراب الثاني في التراب، هي طبيعة الغراب، يدفن الأشياء يضم الأشياء، حتى إذا يجي الطعام يحفر في الأرض ويضم في الأرض يخفيه في الأرض. فدفن الغراب الثاني، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. بعد ما دفن فأصبح من النادمين، واحد في حلم القضايا يقدم، ولكن بعد ما انتهى كل شيء الله ما يقول فقتله فأصبح من النادمين، هناك في حالة القتل ما يقول فأصبح من النادمين، فقتله فأصبح من الخاسرين. أما هنا فبحث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. بعد ما دفن بعد انتهى كل شيء، شي في الندم بعد ما كل شيء انتهى، شي في بعد ما واحد طلق زوجته وانتهى بعد نزاع لا مبرر له، بعدين ينتهى، شنو فائدة هذا الندم؟ بعد ما المرأة تشاحنت ويا زوجها وانتهى كل شيء وتهدم البيت وتشرد الأولاد، الزوجة تندم، شنو فائدة هذا الندم؟ انتهى كل شيء، فأصبح من النادمين. ولكن لا ينفع حقيقة هذا العامل، واحد ينبغي أن يواظب عليه في حياته، مو أنه واحد يظن نفسه بمنأى عن هذا العامل، لا، كل واحد معرض، العالم معرض، الجاهل معرض، الطبيب معرض، التاجر معرض، كل واحد معرض لهذا العامل. فواحد ينبغي أن يزمه بزمام التقوى. أولياء الله سبحانه وتعالى لا يتأثرون بهذا العامل، يحركهم هذا العامل ولكن يقف أمامه. في عهد رضا شاه الشاه الأول، مجموعة من التجار، الشاه الأول منع زيارة العتبات المقدسة، حارب الدين وحارب رجال الدين وآذى رجال الدين وسجن رجال الدين. المهم من جملة أعماله أنه منع زيارة العتبات. مجموعة من التجار في إيران وسطوا وسائط لزيارة العتبات وركضوا لمدة عام كامل تقريبا، يشوفون هذا ويشوفون ذاك، إلى أنه بعد عام أذنت لهم السلطات فقط لعشرة منهم، عشرة من التجار أذنت لهم ولم تأذن للبقية. جاءوا إلى كربلاء في ليلة الأربعين، وكان هؤلاء التجار من مقلدي المرجع الأعلى في زمانه السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، كانوا مقلدين إليه. سيد أبو الحسن ليالي الأربعين كان يجي من النجف إلى كربلاء للزيارة. هذول واحد منهم راح لزيارة السيد أبو الحسن رحمة الله عليه في بيته في كربلاء، يعني البيت اللي كان ينزل فيه، كان قاعد السيد سلم عليه وكذا. في هذه الأثناء لاحظوا المعادلة التي تحكم أولياء الله تعالى، تحكم المؤمنين، تحكم المتقين. شاف أنه جموع جايين إلى البيت، تبين أن هؤلاء هم الخبازون، خبازين في كربلاء، ويطالبون السيد بديون، لأن السيد كان يعطي للفقراء أوراق، فالفقراء كانوا يركون للخبازين يعطون هذه الأوراق ويأخذون خبز دينا على منه، على سيد أبو الحسن. فبعدين كل مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر الخبازين كانوا يجون على سيد أبو الحسن ويأخذون هاي الأموال من الديون، ديون الخبز اللي دفعوه للفقراء. الخبازين إجوا وطالب السيد بالدين، السيد ما كان عندي، ما كان عندي، قال الآن أنا ما عندي، اجلوني. هذا التاجر يقول أنا هواية أثرت، المرجع الأعلى هالشكل يبقى مديون، يظل مديون. ولعنت رضا شاه اللي منع التجار، منع المؤمنين من زيارة العتبات، من بعث المال إلى المراجع، هواية أثرت أنه هالشكل يظل وضع المرجع الأعلى ما يقدر يؤدي دين الخبازين. فرجعت إلى الإخوة التجار التسعة الآخرين ونقلت لهم القضية، يقول هم تأثروا وجمعنا إحنا العشرة 3000 دينار في ذات الوقت، مبلغ عظيم كان، قلنا خلنا نعطيه للسيد حتى يؤدي ديونه. يقول في اليوم الثاني اجيت الى السيد وقدمت اليه هذه الاموال. السيد قال لي سيد ابو الحسن رحمه الله عليه شنو هذا المبلغ؟ قلت هذا مبلغ لكم حتى تعدوا ديونكم. قال انه انت البارحه اجيت ما قدمت لي مبلغ، فشنو القضيه؟ ومن أين أتيت بهذا المال؟ قلت هذا مال إلكم أدوا به ديونكم. قال لا، أول قل لي القضية بعدين أخذ المال. قلت له القضية في الواقع أنا تأثرت من الموقف مالك البارحة، والتجار من جماعتنا جمعوا هذا المبلغ منهم وهذا مبلغ تؤدي به ديونك. قال أنا ما أخذ هذا المال إلا في ذاك الوقت كان أكو عالم ثاني، السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه كان مرجعا كبيرا في النجف، والسيد حسين القمي رحمة الله عليه كان مرجعا كبيرا في كربلاء، عالما، كان في خطين وبين جماعتيهما تباين في الأذواق نوعا ما. السيد أبو الحسن قال لي أنه أنا ما أخذ منك هذا المبلغ إلا بشرط. قلت له ما هو الشرط؟ قال الشرط أن تذهب وتعطي نصف هذا المبلغ للسيد حسين القمي المرجع الثاني، ولا تخبره أن هذا المال من عندي. الطيلة لا تقول له أن هذا المال من السيد أبو الحسن. قلت له سيدنا أنت المرجع الأعلى، لك مصارف أكثر، احتياجاتك أكثر. قال أبدا، هذا هو الشرط. يقول أنا ذهبت إلى السيد حسين القمي رحمة الله عليه ودفعت إليه نصف المال، فقبل مني السيد أبو الحسن النصف الثاني. هكذا يعني شوفوا إلى هذا الحد المؤمن يلاحظ في موقفه، حتى إذا ذاك شخص آخر جهة ثانية قد يكون ذلك منافس إلي، ولكن ما دام يجمعنا إطار الإيمان، ما دام يجمعنا إطار التقوى، يجب أن تكون القلوب هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان، وأن يجنبنا المعاصي والمنكرات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وننقل هذه القضية أيضا. الجد رحمة الله عليه كان في كربلاء، نقل للجد أن فلان ذهب إلى إيران وأخذ ينتقص منك في طول البلاد وعرضها بلا مبرر، ما كان عنده إساءة إلى أحد. ليش؟ شيطان بعد، الشيطان يحكم، هذا شغل الشيطان. هذا راح إلى إيران وأشاع عنك الإشاعات الكاذبة وانتقص منك في طول البلاد وعرضها، فلم يزد الجد رحمة الله عليه على هذه الكلمة. قال في الواقع لقد ربط حبلا في عنقه، هذا حبل خلاه في عنقه، وأعطاني الطرف الثاني من الحبل. يوم القيامة أسحب أمام الله وأحاسبه أمام الله، حسابنا يوم القيامة. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه فنعم الحكم الله. أكو هنالك معاد وأكو هنالك آخرة، هذه الكلمات وهذه المواقف كلها تحاسب أمام الله. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الناجين في ذلك اليوم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.